باب في إفشاء السلام. حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب، فلا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف بن الأعرابي عن أبي رجاء عن إبراهيم بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: 40. وقال: هكذا تكون الفضائل. باب فضل من بدأ بالسلام. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهني قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي أن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. باب من أولى بالسلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن ربيع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح.
ولكن إذا مر الكبير على الصغير فإنه الذي يسلم وهو أحق بالسلام منه، وإن استوي في المرور فإنه يبادر الصغير على الكبير. نعم،
أحسن الله إليكم. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا رفع قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي. ثم ذكر الحديث: باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قال معاوية: حدثني عبد الوهاب بن بخني عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي سلمة بن كهين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشرمة له فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم أن يدخل عمر. باب في السلام عن الصبيان. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان عن ابن المغيرة عن ثابت قال: قال أنا سلت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن علي بن حارث قال حدثنا حميد قال: قال أنس: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار قال: إلى جدنا حتى رجعت إليه. باب السلام على النساء. حدثنا بكر بن أبي شمد قال حدثنا سفيان بن عيان تعالى بن أبي حسين أنه سمع من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. باب السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليه، فقال أبي: لا تبدأهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروا إلى أضيق الطريق. حدثنا عبد الله بن مسلم
وذلك لأن السلام خصيصة لأهل الإسلام، ولكن لا حرج عليه أن يبدأهم بتحية أخرى، وذلك كمرحبا أو مساء الخير أو صباح الخير أو حللت أهلا أو نحو ذلك من العبارات، فلا حرج فيها. أما السلام فهو خاص بأهل الإسلام، وإذا سلموا فيقال أنه على حالين: الحالة الأولى إذا لم يستبن منهم اللفظ فيرد عليهم وعليكم، وأما إذا استبان منهم اللفظ فعرف الحروف وتيقن منها فقالوا السلام عليكم، فإنه يرد عليهم كذلك ويقول عليكم السلام، ولكنه لا يتم بقية التسليم. نعم،
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الزين بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحد فإنهم يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال: فيه أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا عليكم. قال أبو داود: كذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي وصات الغفاري. باب في السلام إذا قام من المجلس. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر عن يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبول قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. باب كراهية أن يقول عليك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميم الهجيم عن أبي جرين الهجيم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثني سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. باب في المصحف. حدثنا عمرو بن عمرو قال أخبرنا هشام عن أبي بلج عن زيد بن أبي حكم عن أنس عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه فغفر لهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. باب في المعانقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين وخالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب بن العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وعلى سريري فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود. باب في القيام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم
والتحية على مراتب. أعلاها عناق مع تقبيل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة، وبعد ذلك عناق بلا تقبيل، وبعد ذلك مصافحة بلا عناق، وبعد ذلك سلام بلا مصافحة، وبعد ذلك بلا سلام بتحية كمرحبا وغير ذلك من التحايا، وكل هذا قد ورد وجاء به النص. نعم. وقد يقال أنه يأتي بعد هذا الإشارة باليد إذا كان الإنسان بعيدا ولا يفهم عنه، ولو تلفظ بالسلام ولو كان بعيدا فهو حسن مع الإشارة. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار الأقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، قال فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. حدثنا الحسن بن علي بن الشهر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني صلى الله عليه وسلم بن حبيب عن مهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمت وهدي ودل. وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يكن الحسن سمت وهدي ودل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وجلس في مجلسه، وكان إذا دخل عليه قامت إليه فأخذت بيده فقبلت وجلست في مجلسها. باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا المسند قال حدثنا سفيان عن زهير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أقرب بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسن فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد من، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أن عائشة قالت ثم قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أحمد الله لا إليك لا إياكما. باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزم وقبل ما بين عينيه. باب في قبلة الخد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتبر بن سليمان عن ياسر بن دغفل قال رأيت أبا نضرة تقبل خد الحسن. حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته منضجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بني وقبل خدها. باب قبلة اليد. حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. باب قبلة الجسد. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن الحصين عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن حطين الرجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله. باب في قبلة الرجل. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الآن قال حدثتني أم أبا بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدم المدينة فجعلنا نتبادر من رواحينا فنقبل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبة فلبس ثوبين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا تخلق بهما من له جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله ورسوله. باب الرجل يقول جعلني الله فداك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام جميعا الحماد عن يعني ابن ابي سليمان عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله وانا فداؤك. باب الرجل يقول الرجل أنعم الله بك عينا. حدثنا سلمة بن هشام قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قتادة أو غيره عن أن عمران بن حسين قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا فلما كان الإنسان نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. باب الرجل يقول الرجل حفظك الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطش فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الحبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن زبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن زبير فقال معاوية لابن عامر نجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العباس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توكلنا على العصم فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. باب الرجل يقول فلان
وإذا قيم له بالاختيار لا حرج عليه, ولكن إذا جلس لدخوله وكره ذلك فهذا الذي لا يجوز.
باب الرجل يقول فلان نقرئك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتي فأقرئه السلام قال فأتيته فقلت النبي يقرئك السلام قال عليك وعلى أبيك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله. باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبي همام عبد الله بن يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فصاطي فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح. قال أجل. ثم قال يا بلال فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال أسرج لي الفرس فأسر فأخرج سرجا دفته من ليف ليس فيها أشر ولا بطن فركب وركبنا وساق الحديث. قال أبو داود عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. باب في الرجل يقول الرجل أضحك الله سنك. حدثنا عيسى بن إبراهيم البيراكي قال وسمعت من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبط قال حدثنا عبد القادر بن السري عن السلام قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن برداس عن أبيه عن جدي قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك وساق الحديث. باب في البناء. حدثنا مسدد بن سرد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء أصلحه فقال الأمر أسرع من ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها فقال ما هذا فقلنا خص لنا وهب نحن نصلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى الأبر إلا أعجل من ذلك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا جهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم بن قرش عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه فقال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس عرض عنه وصنع ذلك مرانا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبتي فآدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه. باب في اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم المطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر إذا فأطعمهم اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح. باب في قطع السدر. حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو سامة عن ابن جرج عثمان بن ابي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وضما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. حدثنا مخلد بن خالد وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن نثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قص العروة فقال أترى هذه الأبواب المصانع إنما هي من سدرة عروة كان من سدرة عروة.
وهذا من شمولية الإسلام وحكمته وكذلك أيضا درايته في رعاية شأن الأفراد وكذلك أيضا ما يتعلق بالشجر والبهائم وغيرها فهذا من سعة الإسلام وانضباطه. نعم
أحسن الله إليكم. سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مسند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصالح إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطع في أرض من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبالكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه
تعالى. قال باب إماطة الأذى عن الطريق حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الناس 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال ومن يطق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد يدفنها والشيء ينحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعته الضحى ترزئك. حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد
وذلك لأن الصلاة تتحرك بها مفاصل الإنسان جميعها فإذا تحركت لله سبحانه وتعالى أدت شكر يومها. نعم.
وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعه أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة قال رأيت لو وضعها في غير حقها كان يأثم. قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمار عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فادخله الجنة. باب إطفاء النار بالليل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فالقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فحرقت منها موضعا مثل درهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. باب قتل الحياة. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. حدثنا عثمان بن أبي شافة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن سابت عن العباس بن عبد المطلب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان أو الجنان يعني الحيات الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين ولا ابتر فإنهما يلبسون يلتمسان فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فخرجت يعني إلى البقيع. حدثنا ابن السرح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال أخبرنا المهوي قال أخبرنا أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع رأيتها بعد في بيته. حدثنا مسدد قال حدثنا عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه فخرجنا من عندي فلقي لا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره لقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهلي وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني ودخل البيت فذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح فتركض فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن يسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروا 3 مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوا فاقتلوا بعد 3. حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه 3 فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وتم منه قال فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة البيوت فقال إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان تؤذون فإن عدنا فاقتلوهن. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود فقال الإنسان إن الجان لا يتعوج في مشيتي فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله.
والمناشدة خاصة بحياة البيوت لا في كل حياة وما الحياة التي تكون بالبراري والأودية وكذلك أيضا في البساتين فإن لا تأخذ ذلك الحكم فالحكم خاص بحياة البيوت. نعم.
باب في قتل الأوزاق. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاق وسماه فويسقا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة.
في العقاب الذي ينزل على البهائم مما جاء به الشرع وذلك كالوزغ ونحو ذلك في محاسبته فيما فعله مع الخليل إبراهيم دليل على أن البهائم لديها نوع تكليف وإدراك تحاسب على فعله وهذا الإدراك ليس إدراكا كإدراك بني آدم لكنه نوع تكليف يدركون معه بعض الفعل ويدركون أيضا أجناس وأنواع بني آدم ولهذا أنزل الله عز وجل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا العقاب على الوزغ بسبب فعل فعله مع الخليل إبراهيم. نعم.
أحسن الله عليك. باب في قتل الذر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة من عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقنا فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. باب قتل الضفدع. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. باب في الخذف. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنها تفقع العين وتكسر السن. باب في الختان. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان وقال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعنى هو إسناده ليس بالقوي.
ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختان الأنثى شيء، وإنما عموم النصوص يدخل فيها العلماء عليهم رحمة الله الحكم الواردة على الذكر والأنثى. وهناك من العلماء من يحكي الاتفاق على السنية باعتبار عموم النصوص، وأن ختان الإناث باعتبار أنه موجود عند العرب ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق التأكيد على الختان، وإن كان دون ختان الذكور مرتبة، إلا أنه لا ينبغي أن يقال بكراهته أو ببدعيته أو بتحريمه، ويبقى من الأعمال التي تخضع للاجتهاد. منهم من يقول إنها تساوي ختان الذكور، وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من يقول إنها دون ذلك مرتبة من السنية، وقيل إنما هي من المكارم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. باب مشي النساء في الطرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: السخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.
داود بن أبي صالح لا يتابع على حديثه كما قال ذلك البخاري، وقد عل هذا الخبر ولا يثبت في النهي شيء، وإنما المراد بذلك هو أن يدعو الرجل من النساء وأن يخالطهن، أو يمس الرجل المرأة في طريقنا ونحو ذلك، وهذا تكفي فيه الأدلة العامة الثابتة في السنة وهي مستفيضة ومرة معنا شيء منها. نعم.
باب الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح بن المسيب مكان سعيد آخر كتاب الأدب وهو آخر كتاب السنة.
وهذا بالنسبة للدهر إنما نهى الله عز وجل ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبه باعتبار أنه لا اختيار له إنما يديره الله جل وعلا فهو الذي يدير عجلة الزمن وكذلك بدقائقه وساعاته وكذلك ليله ونهاره وشروق الشمس فيه وكذلك أيضا تسير الكواكب. وما لم يكن للإنسان اختيار فيه فلا يجوز للإنسان أن يصبه وذلك أن الله عز وجل هو الذي يجريه. ولهذا لم يكن سب الإنسان ابن آدم هو سب لله سبحانه وتعالى وإنما سب الزمان سب الدهر وسب لله عز وجل للإنسان لأن الإنسان له مشيئة جعلها الله عز وجل للإنسان فيفعل شيئا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للكواكب والليل والنهار وكذلك أيضا الساعات والأزمنة وغير ذلك فهذه لا اختيار لها الذي يصيرها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان سبها عائدا إلى من صيرها لأنه لا اختيار لها. إلا أن هذا النوع من السب لا يكون مباشرة بسب الله عز وجل فيقال إن من سب الله من سب الدهر أو سب الكواكب كان كمن سب الله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى فيقال إنه مرتبة دون ذلك وذلك أن سب الله عز وجل على نوعين سب مباشر وسب غير مباشر. أما سب المباشر فهو الذي يكفر صاحبه بمجرد إطلاقه على أنواعه سواء كان صريحا أو تلميحا. أما غير مباشر فهو هذا النوع الذي ينهى عنه ويرجع فيه إلى نية الإنسان إذا كان يريد بذلك المدبر فيدخل في الحكم الأول وإذا كان لا يريد المدبر وإنما هو كلمة يطلقها ولا يدرك معناها فهذا يدخل في دائرة التحريم. وبالله التوفيق بهذا تكتمل السنن ولعلنا نقرأ كتاب الرسالة لأبي داود بإذن الله تعالى ولا تأخذ منا وقتا. نعم.
الحمد لله بأسانيدكم إلى أبي داود السليمان من الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني أنه سئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن هي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روى من روي من وجهين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم حفظا أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. وفي كتاب السنن من موطئ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن إما أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته.
السنة التي عليها مدار الأحكام الحديث قد قال أبو داود وكذلك الشجاع عن سفيان وعن غيره أن الحديث التي عليها مدار الأحكام 500 وفرشها تفصيلها 5000 هي التي عليها مدار الدين من جهة الأصول والفروع، ويرد عنها شيء يسير جدا ما يتعلق بأمور الفتن والملاحم ونحو ذلك ما لا تدخل في صلب التعبد ومما لا يسأل عنه العبد يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم وسماع الحكم من مقسم 4 أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 4 أحاديث ليس فيها مسند واحد. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعول في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بأخره. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه، لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا.
وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن علم العلل علم دقيق، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله لا يفصلون فيه ويصيبون حتى لا يستشكل عند العامة. كذلك أيضا لا يثيرون الكلام على بعض الأحاديث علل في بيان عللها الخفية، لأن هذه المصنفات إنما صنفت لتكون للخاصة وللعامة حتى ينظرون فيها. فإذا تكلموا على كل حديث بنفس العلل الذي يتمكنوا منه فإن هذا مما يفقد الكتاب من مقصوده، وكذلك يفرغه أيضا من الانتفاع والقصد الذي صنعه مصنفه لأجله. نعم.
أحسن الله إليكم. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل، حكم المراسيل منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره.
وفي هذا إشارة إلى أن كتاب المراسيل من سنن أبي داود إنما هو تابع للسنن وليس منفكا عنه. وهناك من يقول إنه تابع للسنن، وهناك من يقول إنه ليس من السنن وإنما يلحق إلحاقا، ونظر إنه من السنن كما هو كلام المصنف رحمه الله صريحا في رسالته إلى أهل مكة لما سئل عن منهجه في كتابه السنن. نعم.
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، ونحو 600 حديث من المراسيل. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون. غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جرج قال أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني عن ابن جرج عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير والذي لا يعلم يقول قد تركنا حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها فهذه 4800 كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وبهذا تم قراءة كتاب السنن لأبي داود رحمه الله ومنهجه في ذلك ظاهر بين وهذا الكتاب هو من أنفس كتب السنة وبالنظر فيه اتضح علو إسناده وكذلك شمول مواضيعه وأحاديثه وحسن ترتيبه وسياقه وكذلك إمامة هذا الإمام الجبل عليه رحمة الله في باب العلل وفي باب الفقه وظهرت درايته ودقة عنايته في الانتقاء وكذلك حسن الترتيب وكذلك أيضا في فقه الأبواب وكذلك أيضا في تعدد شيوخه وتنوع رواته لكتاب السنن في هذا ظهر جليا في هذا الباب وظهر لنا أيضا منهج المصنف رحمه الله في التعليل وكذلك منهج المصنف في الكلام على الرواة ومنهج المصنف في ترتيبه للأحاديث وسياقه لها ووجوه الإعلال وطريقته أيضا ونفسه في ذلك وإن كانت النسخ التي بين أيدينا ربما لا تكون هي جميع النسخ التي رغب أن يكون عليها السنن أبو داود رحمه الله ولكن هو مجموع ما قصده أبو داود هو بين أيدينا وتكلمنا في مواضع متعددة أيضا على جملة من الأحاديث منها ما يتعلق في أبواب العلل ومنها ما يتعلق في أبواب الفقه والأدب وغير ذلك ولم نسب وكذلك أيضا لم نطل فيما نتكلم فيه لأن المقام يقتضي الاختصار وهذه التعليقات إنما هي تعليقات يسيرة على سبيل الارتجال قيدها الإخوة وقد ذكر لي الأخ الشيخ سلطان الجردان أنها بلغت 1073 موضعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه وأن يجعلنا من أهل السداد والتوفيق والإعانة وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يجعلنا من أهل النظارة وكذلك أن يحسن عاقبتنا بين يديه سبحانه وتعالى وأن يلحقنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعل هذه المجالس بسهر العيون وحضور الأذان وكذلك إصغاء المسامع وخشوع القلوب أن يكون ذلك تخفيفا لنا في المحشر عنده سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك سائقا لنا ونورا وهداية وسراجا لنا يقودنا إلى جنات الله عز وجل جنات النعيم وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء وأن يجعلنا بقراءتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرنا لها وحبنا لها أن يلحقنا بنبيه عند حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأسأله سبحانه وتعالى أن يخلفنا فيما نقضي من أوقاتنا خيرا عنده جل وعلا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.